أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الفصل 28 من كتاب صيد الخاطر. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف من المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء، فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا، جعل النسل خلفا عن الأصل. ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقاة ما لا يستحسن لنفسه، جعلت الشهوة تحث عليه ليحصل المقصود. سبحان الملك، شيء عجيب حين يتأمل الإنسان فهم هؤلاء السلف. يعني حين ترى حياء عثمان رضي الله عنه من التعري خاليا، حين تقرأ عن ذلك تتعجب في زماننا من أناس أحب شيء إليهم التعري. شيء عجيب حتى في الرجال. يعني أمس كنت في المستشفى وفوجئت شاب داخل، شاب إيه؟ رجل كبير لعله جاوز 60، ولبس شورت يعني مش شورت عند الركبة، لا 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 لا، فوق. فسألته: إيه اللي أنت لبسه ده؟ قال لي: الدنيا حر. فشيء عجيب جدا. انظر يعني إلى قول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة. تأباها النفوس الشريفة، تأبى صورة النكاح ليه؟ يقول: لما فيها من كشف العورة. فكشف العورة تأباها النفوس الشريفة، وملاقات ما لا يستحسن لنفسه. عارف قول ابن مسعود يروى مرفوعا وهو ضعيف مرفوعا ويثبت موقوفا على ابن مسعود: إذا أعجبتك امرأة فاذكر مناتنها. تعرف أن في رواية: فاذكر مثانتها. أن هذا الموضع يخرج منه البول والغائط، مفروض الأعرفان، لكن هذه الشهوات هي العجيبة. فقال الشيخ: جعلت الشهوة تحث عليه ليحصل المقصود. كأن الإنسان يضطر للأمر ده. ثم يقول الشيخ: رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر، وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه، فإن المنية ينفصل من الهضم الرابع، فهو من أصفى جوهر الغذاء وأجوده، ثم يجتمع، فهو أحد الذخائر للنفس، فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم ثم المني، ثم تدخر التفل الذي هو من أعمدة البدن، كأنه لخوف عدم غيره. فإذا زاد اجتماع المني أقلق على نحو إقلاق البول للحاق، إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة، لأنه يترقى من بخاره إلى الدماغ فيؤذي، وربما أحدث سمية. برضو ده رأي ابن الجوزي طبيا، لكن الكلام دلوقتي طبيا الكلام ده ما مش صحيح، وشرعيا مش صحيح أيضا، من جهة أن بعض العلماء كان لم يتزوج كما ذكرنا بالأمس، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل الإمام النووي وبشر الحافي إبراهيم بن أدهم وغيرهم، وكانوا من عقلاء العالم ومن أذكياء العالم. يقول الشيخ: ومتى كان المزاج سليما فالطبع يطلب بروز المني إذا اجتمع كما يطلب بروز البول، وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه لإخراجه، وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح. فأقول: قد بينت أنه إذا وقع به احتباسه أوجب أمراضا وجدد أفكارا رديئة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الأفات. وقد نجد صحيح المزاج يخرج ذلك إذا اجتمع وهو بعد متقلقل، فكأنه الآكل الذي لا يشبع. فبحثت عن ذلك فرأيته وقوع الخلل في المنكوح، إما لدمامته وقبح منظره، وإما لآفة فيه، أو لأنه غير مطلوب للنفس، فحينئذ يخرج منه ويبقى بعضه. فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك فقس مقدار خروج المني في المحل المشتهى وفي المحل الذي هو دونه، فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني، فيحصل للنفس كمال لذة لموضع كمال بروز الفضول. ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا، فإنه إذا كان من شابين قد حبس أنفسهما عن النكاح مدة مديدة كان الولد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاح في الأغلب. ولهذا كره نكاح الأقارب، لأنه مما يقبض النفس عن انبساطها، فيتخيل الإنسان أنه ينكح بعضه، ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى. من هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد، وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة. مثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة قدمت إليه الحلوى فيتناول، فلو قدم إليه أعجب منها لتناول، لأن الجدة لها معنى عجيب. الجدة الشيء الجديد يعني، وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت، ويتخايل لها في الجديد نوع مراد، فإذا لم تجد مرادها صدفت إلى جديد آخر، فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر وهي تتخايله فيما ترى. يعني الإنسان دايما مشغوف بالجديد، ليه؟ كل ما يشوف حاجة جديدة يحاول اقتنائها والتلذذ بها، ليه؟ لأن في مراد في النفس غير ظاهر فهي تبحث عنه في كل جديد. وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث، لأن في خلق همة متعلقة بلا متعلق نوع عبث، فافهم هذا. فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا. ملمح عجيب من ملامح ابن الجوزي، يقول المعنى ده في دليل على البعث. ليه؟ لأن النفس إذا شافت عيوب الدنيا طلب الجديد، ما فيش جديد غير في الآخرة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما لا عين إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إيه؟ جديد، حاجة جديدة ما خطرتش على البال. ولذلك قال الحكماء: العشق العمى عن عيوب المحل، فمن تأمل عيوبه سلا. أنت لو مشتاق لحد اذكر عيوبه تنساه، لو بتحب حد اذكر عيوبه وتكرهه او تتغاضى عنه، فمن تأمل العيوب سلا. ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يملها معه، وكذلك يستحب له ذلك لألا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. وينبغي له ألا يطلع منها على عورة، ويجتهد في ألا يشم منها إلا أطيب ريح، إلى غير من ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات، فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم. أما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا، فيتعجل التفات الأزواج عنهن. فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح، إن كانت زوجة فلينظر إليها، فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها، ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه، فإن علامة تعلق حبها بالقلب ألا يصرف الطرف عنها، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة، فهذه هي الغاية. دونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض. وإن كان جارية تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر. ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن في الفم والعينين. وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عوره، يشير إلى ما يزيد على الوجه. ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد وتوقانها لأجل الحب. في ناس ما تعرفش تفرق، لكن هناك فرق. فإذا رأى قلق الحب أقدم فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا حامد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الجبار ابن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن سلام قال حدثنا عطاء الخراساني قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة. ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي، وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن. ونجابة الولد مقصودة، وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من الرغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات. ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها، ولتجتهد هي في مرضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي، ولتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها الولد وقضاء الوطر. ومع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها. فإن قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها، عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحاله. فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته، أو خاف وجود مستحسنة تشغل قلبه عن ذكر الآخرة، أو تطلب منه ما يوجب خروجه عن الورع، فحسبه واحدة. ويدخل فيما أوصيت به أنه يبعد في المستحسنات العفاف، فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن. فإن وجد ما لا يرضيه عجل بالاستبدال، فإنه سبب السلو. وإن قدر على الاختصار فإن الاختصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع، وإن لم تكن استبدل. ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع، فيوجب نجابة الولد وتمامه وقضاء الوطر بكماله. ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري، فإنهن أقل غيرة، والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات. وقد كان جماعة يمكنهم الجمع، وكان النساء يصبرن، فكان لداود عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، ولسليمان عليه الصلاة والسلام 1000 امرأة. وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 400، إلى غير هذا مما يطول ذكره. فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله تعالى. الفصل 29، لماذا تكثر الحسنات والسيئات؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته: كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا هو أنموذج في الآخرة، وكل شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في الآخرة، أما المخلوق منها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. يعني في الجنة طلح كما يشار إلى الموز في زمننا، ولكنه طلح اسمه فقط يشبه اسما. ليه؟ قال الشيخ: هذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم، وخوف بعذاب من عذاب. يعني الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: تناولت قطفا من عنب في الجنة، عنب بس، عنب اسمه عنب بس مش زي ده خالص نهائي، في نخل صنوان وغير الصنوان، لكن مش زي النخل اللي هنا، يشبهه في الاسم فقط. أما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكذلك كل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله سبحانه: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. لاحظت دي؟ إن معاقب إنه ما يلاحظش العقوبة، هذه عقوبة ثانية. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ يعني الإنسان اللي بيعصي ربنا في وقت مباشرته للمعصية هو محروم من إيه؟ من عبادة في هذا الوقت، وهذه عقوبة. فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهيب بن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لا والله ولا من هم. يعني العاصي لا لذة الطاعة، لذة الصلاة، لذة الذكر، لذة القرآن، قال: ولا من هم. مش العاصي ولا من هم بمعصية. فرب شخص أطلق بصره حرمه الله اعتبار بصيرته، ورب شخص أطلق لسانه فحرمه الله صفاء قلبه، ورب شخص آثر شبهة في مطعمه فأظلم قلبه، أظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفس. الناس اللي بتحاسب نفسها تبقى ملاحظة دي، وعلى ضده، يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلا، كما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الحديث ضعيف. فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها. فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس. هذه نبذة من هذا الجنس تنبه على ما أغفل يعني منها. أما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبحة تمنع الرزق. الصبح يعني نوم الصبح، اللي ينام بعد صلاة الفجر تمنع الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد روى المفسرون أن كل شخص من الأسباط جاء باثني عشر ولدا، وجاء يوسف بأحد عشر بالهمة. هذا الكلام يعني ابن الجوزي له بعض أشياء مردود عليه فيها، منها أنه يعتقد أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، ومنها هذا الوضع اعتقاده في همة يوسف. واعتقادنا في همة يوسف عليه السلام أنه لم يهم، لأنه معصوم، هو نبي معصوم. قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به، هي همت خلاص، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني لولا أن رأى لكان هم، فهو ما همش. ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم، كما قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة فتعوق لإصلاحه ساعة، ثم قال: ما انقطع إلا لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. غسل الجمعة واجب كما هو معلوم. من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب، يقولون: وتصدق علينا. ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا. ولما بغت عليه بدعواها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته. ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك. وكذلك إذا فعل طاعة. وفي الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. الحديث ضعيف أيضا. أملقتم يعني من الإملاق اللي هو الفقر، فتاجروا الله بالصدقة، أي عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة. ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل وعكست عليه المقاصد. حكى بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية، قال: فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي. اشترى جارية، المفروض لا يطأ الجارية حتى تحيض لاستبراء الرحم عشان ما تبقاش حامل يعني، فقعد يسأل الفقهاء: يجوز ان انا اطأها قبل ما تحيض؟ يجوز يجوز يجوز، يدور على حد يديله ايه رخصة. قال: فكلهم قال: لا يجوز النظر اليها بشهوة ولا لمسها ولا جماعها الا بعد حيضها. قال: فسألتها فأخبرتني أنها اشتريت وهي حائض، فقلت: قروا الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه، ما ينفعش، لازم تحيض بعد ما اشتريتها. قال: فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة: وقرب المصاقبة ما تقولين؟ ها يعني واحدة قاعدة معاه في البيت ملكه شريه بفلوسه وهو شديد التوقان إليها يعمل إيه؟ يقول نفسه إيه رأيك؟ فقالت نفسي الإيمان بالصبر على الجمر شئت أو أبيت، فصبرت إلى أن حان ذلك، فأثابني الله عز وجل على ذلك الصبر بنيل ما هو أعلى منها وأرفع. الفصل 30، لا يخفى على الله شيء. يقول الشيخ: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. كلام خطير. يقول يعني إن الإنسان قد يكون عنده بلايا كثيرة وفضائح، والله يستره ويستره ويستره ويعافيه، حتى إذا استطال أوقعه الله في آفة فضحه بها فضيحة تساوي كل اللي فات، يعني يجيب له إيه؟ القديم والجديد، الأول والآخر. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. وزيه الطاعات، واحد يبالغ في إخفاء الطاعات ويخفي 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 وتظل خافية لحد بس ما تظهر إيه حاجة صغيرة كده فيتناقلها الناس ويبالغون فيها لحد ما يظن إنه كله حسنات. دي من الأدلة بيستدل بها على وجود الله سبحان الله العظيم. وإن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله، فإن الله يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر، وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده زاما. يبقى اللي راعي الخلق ويتبعهم ويكون حريص على إرضائهم تجد ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعكس له مقصوده. والكلام ده انا قلته قبل كده كتير، ان الله سبحانه وتعالى يعامل العاصي بعكس مراده سبحان الله العظيم. فتجد إنسان يرائي الناس عشان الناس ترضى عنه فيعكس الله مقصوده ويجعل الناس تسخط عليه. شيء عجيب، حكم الله عز وجل. كما قيل: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أنت تعصي الله وترائي إنسان ليرضى، فقلب اللي انت بترأيه ده في ايد ربك اللي انت بتعصيه، فيعكس الله مرادك يخليه هو يسخط عليك ويغضب عليك. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان يعافينا واياكم من كل بلاء. أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.